الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ذكر سيد العروة قدس اسمه في المسألة الثالثة إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقص جهلا بالحكم فإن كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة أو بالوقت أو بنقص ركعة أو ركوعين أو غيرهما من الأجزاء الركنية أو بزيادة ركنين بطلت الصلاة، وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصا فالأحواط إلحاقه بالعمد، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه، بمعنى البناء على الصحة. وقد وقع البحث هنا في أن حديث لا تعاد هل يشمل الجاهل أم لا؟ وعلى فرض شموله للجاهل، هل يشمل الجاهل المقصر أيضا أم لا؟ فهنا بحثان. البحث الأول، هل أن حديث لا تعاد يشمل الإخلال بجزء أو شرط أو مانع عن جهل أم لا يشمل؟ فالمشهور كما نسب إليهم اختصاص حديث لا تعاد بفرض النسيان وعدم شموله لفرض الجهل، سواء كان عن قصور أو تقصير. وممن ذهب لذلك المحقق النائيني قدس سره، وقد استدل على اختصاص حديث لا تعاد وعدم شموله لفرض الجهل بعدة وجوه. الوجه الأول، ما ذكره المحقق النائيني قدس سره في صلاته، وهو مبني على أمور. الأمر الأول، إن ظاهر التعبير بلا تعاد لا تعاد الصلاة أن موضوع الصحة من شأنه الخطاب بالإعادة، فالمكلف الذي من شأنه أن يخاطب بأعد فهو موضوع قوله لا تعاد، لا كل مكلف، بل المكلف الذي من شأنه أن يخاطب بالإعادة لا كل مكلف. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، من شأنه الخطاب بالإعادة هو من لم يخاطب بالأمر الأول، إذ المخاطب بالأمر الأول يقال له ائت بالمركب أقم الصلاة، لا يقال له أعد الصلاة. فلا محالة من يتمحض خطابه بأعد هو من لم يخاطب بالأمر الأول وهو قوله أقم الصلاة، والذي لا يخاطب بالأمر الأول وخصوص العاجز، فإن خطاب العاجز عن الصلاة التامة بقوله أقم الصلاة التامة لغو لعجزه عن الامتثال فلا محالة. من كان عاجزا عن امتثال الأمر بالمركب التام فخطابه بالمركب التام لغو ولا محالة، يتمحض خطابه بشنو؟ بأعيد عند إخلاله بالجزء أو الشرط أو المانع. هذا أيضا الأمر الثاني. الأمر الثالث: إن الناس من مصادق العاجز، حيث إن الناس لنسيانه المركب التام يلغو خطابه بالمركب التام، إذ ما دام ناسيا للمركب فيتعذر إتيانه بالمركب وهو ناس له، فخطابه وهو ناس بالمركب التام لغون. بل إن ذكر لم يكن ناسيا فانتفى الموضوع، وإن لم يتذكر استحال امتثاله للخطاب، والنتيجة شمول الأمر الأول للناس لغوان لكونه من أفراد العاجز، فيتمحض خطابه لو أخل بجزء أو شرط أو مانع شنو؟ بالإعادة. أعد الصلاة، والنتيجة هي اختصاص حديث لا تعاد بالناس. وأما الجاهل فمقتضى اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل فعلية الأمر الأول في حقه، فهو ليس عاجزا عن الامتثال كي يخرج عن حديث لا تعاد، بل بما أنه قادر على الامتثال فالخطاب الأول فعلي في حقه، فليس مخاطبا بأعد كي يشمله حديث لا تعاد. هذا تمام ما أفاده المحقق النائيني قدس سره. زين، نعم، يا هو فعلي التكليف في حقه، فعلي التكليف فعلي في حقه في ظرف الجهل، فعلي في مانع من التنجس لا من الفعلية. الجهل مانع من التنجس لا من الفعلية، يعني مانع من استحقاق العقوبة لا مانع من الفعلية، وإلا الخطاب فعلي في حق الجاهل، غاية ما في الأمر لا عقوبة عليه إذا كان قاصرا. فالجهل القصوري فقط يمنع التنجز لأنه يمنع من فعلية الخطاب. وحيث أن الخطاب الأول سقط عنه لعدم قدرته على امتثاله قيل له أعد، أعد الصلاة. ليش قال أعد الصلاة؟ لأنه صلى فيقال في حقه أعد، ولا هو خطاب جديد في حقه، التعبير بالإعادة لأنه صلى فيقال له أعد.
التعبير بالإعادة ليس مفروغ عن أمر سابق موجه،
مفروغ عن أمر سابق في حق الطبيعي، طبيعي المكلف، حيث أنه لم يمتثل هذا الأمر السابق لأجل نسيانه خوطب به.
ولا
يشرك
مع الجاهل
بهذا
الخصوص.
في أي ناحية؟
أيضا الجاهل مخاطب بأمر صعب.
الأمر من أول يقول امتثل امتثل يا أيها الجاهل، امتثل، دير بالك يا أيها الجاهل، توعى امتثل. بل خب وأجيب عن كلام المحقق النائيني قدس سره بوجوه أو بعدة أجوبتين. الجواب الأول: إن التعبير بلا تعاد مجرد كناية عن صحة الصلاة، والتعبير الكنائي ملحوظ على نحو الطريقية للمكني عن لا على نحو الموضوعية، فمقتضى لحاظه على نحو الطريقية عدم إجراء قاعدة الاحتراز في خصوصياته اللسانية، فكونه عبر بلا تعاد لا دلالة فيه على أن موضوع الحديث من هو مخاطب بالإعادة، لأن العبارة الكنائية لا تجري فيها قاعدة الاحتراز كي يقال مقتضى التعبير بلا تعاد أن هناك مدلولا معينا، بل ما هو إلا كناية محضة عن شنو؟ صحة الصلاة. الجواب الثاني: سلمنا معكم أن قوله لا تعاد لا مكنا يا خطاب تكليفي، فكما أنه أعد خطاب تكليفي لا تعد خطاب تكليفي، إلا أن هذا الخطاب التكليفي عقلي وليس شرعي، أي منتزع من بقاء الأمر الأول، فإن مقتضى بقاء الأمر الأول أن ينتزع العقل منه خطاب أعد، ومقتضى سقوط الأمر الأول أن ينتزع العقل منه لا تعد. فحتى لو سلمنا معكم أن قوله أعد ولا تعد خطابان تكليفيان لأنهما عقليان، أي منتزعان من بقاء الأمر الأول وعدم بقائه، لا شرعيان، كي نستفيد منهما أن موضوع الصحة في حديث لا تعاد من شأنه الخطاب بالإعادة. الجواب الثالث: سلمنا معكم، ماذا تريدوا؟ سلمنا معكم أن أعد ولا تعد خطابان تكليفيان شرعيان في أعظم من هذا، إلا أن قوله في الذيل لا تنقض السنة الفريضة بما أنه هو الكبرى، وما ذكر في الصدر مجرد تطبيق له، فالمدار في استفادة موضوع الصحة في الحديث على ما في الذيل لا على ما في الصدر، وبالتالي فبما أن الذيل مطلق لا تنقض السنة الفريضة فمقتضى إطلاقه شموله للناس والجاهل، ومن يصح خطابه بأعد ومن لا يصح. الجواب الرابع: سلمنا معكم بكل ما تقولون، وهو أن المدار على صدر الحديث، وأن خطاب أعد ولا تعد شنو؟ خطاب تكليفي شرعي، وأنه يدل على أن موضوع الصحة من شأنه أن يخاطب بأعد. لكن هنا سؤال طرحه سيدنا الخوئي قدس سره: إن ظاهر قوله لا تعاد هو أن موضوع الصحة من يخاطب بأعد حين الالتفات، لا من يخاطب بأعد حين العناء. ففرق بين اللحاظين. لو كان قوله لا تعاد يدل على أن الموضوع من يخاطب بأعد حين العمل لكان ذلك خاصا بالناس، لأن الناس حين العمل لا يخاطب بالأمر الأول، فإذا يخاطب يخاطب شنو؟ بأعد. أما هذا مظاهر من الحديث. أما إذا كان مفاد الحديث كما هو ظاهره أن لا تعاد تعني أن الموضوع هو من يخاطب بأعد حين الالتفات خوطب بأعد، فهذا يشمل الجاهل. لماذا؟ لأن مفروض الحديث من التفت للخلل بعد تجاوز المحال بحيث لا يمكنه تدارك، ومن التفت للخلل بعد الدخول في ركن لاحق بحيث لا يمكنه التدارك لا محالة لا يخاطب بالأمر الأول بل يخاطب بأعد بعد، لأنه تجاوز محل التدارك فلا يمكن خطابه بالأمر الأول، فيتعين خطابه بشنو؟ بأعد، من دون فرق في ذلك بين كونه ناسيا أو شيء. فحتى الجاهل الذي ترك القراءة عن جهل مثلا إلى أن ركع، بعد أن ركع تفت إلى أنه ترك القراءة، هذا لا يمكنه امتثال الأمر الأول، فلا محال يخاطب بأعد، فهو مشمول للحديث. فلو سلمنا معكم بكل ما تقولون واستدللنا من خلال التعبير بلا تعاد أن موضوع الصحة من يخاطب بالإعادة، فهو من يخاطب بالإعادة حين الالتفات إلى الخلل، ومن يخاطب بالإعادة حين الالتفات إلى الخلل بعد تجاوز محله وعدم إمكان التدارك يشمل الناسي والجاهل، جاهل حتى القاصر وحتى المقصر. الجواب شنو؟ أي رابع؟ ويحتمس خامس. سلمنا معكم بكل ما تقولون، فنقول ما يخلوا للنائن حال يحكي، سلمنا بكل ما تقولون وأن حديث لا تعاد خاص بمن من شأنه أن يخاطب بالإعادة محضان، فهذا لا يختص بالناس يشمل حتى الجاهل المركب، لأن الجاهل المركب هو الجاهل المعتقد بصحة عمله. فكما أن خطاب الناس بالمركب التام لغون، فإن شنو؟ خطاب الجاهل المركب المعتقد بصحة عملي شنو؟ لغون بناء على هذا المبنى. وبالتالي فمقتضى حديث لا تعاد شموله للناس والجاهل المركب. نعم هنا أضاف شباله سيدنا الخوي، قال وإذا شمل الحديث الجاهل المركب شمل غيره بعدم القول بالفاصل. ولكن هذه الإجمالة محل تأملين، فإن شموله للجاهل المركب لعلة وهي لغوية خطابه بالأمر الأول لا تعني التعدي إلى غيره وهو الجاهل الذي يمكن خطابه بالأمر الأول، ودعوى عدم القول بالفصل لا تفيدنا، بل الذي يفيدنا شنو؟ القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل. والجواب السادس هو جواب مبنائي. الجواب السادس هو جواب مبنائي للنائين والسيد الخوي يعني مقابلهما، وهو أساسا هل أن شمول الأمر الأول للناس محال لغو أم لا؟ هذا نقاش في أصل المبنى. فيقال بأنه تارة يكون النسيان مستوعبا للوقت وتارة لا يكون مستوعبا. فإن كان النسيان مستوعبا للوقت فقد أفاد جملة من الأعلام ومنهم شيخنا الأستاذ قدس سره بلغوية خطاب الناس ما دام نسيانه مستوعبا للوقت فيلغو خطابه بما نسي. ولكن هذا مبني على أن التكليف الفعلي بحسب المرتكز العرفي متقوم بالداعوية الفعلية. فإذا قلنا بأن التكليف الفعلي ما يصير التكليف الفعلي إلا بهذا، التكليف الفعلي ما كان متقوما بالداعوية الفعلية وحيث لا داعوية فعلية في حق الناس أو الجاهل المركب المعتقد بصحة عمله فلا فعلية للخطاب في حقه. أما إذا قلنا بالمبنى الآخر وهو مبنى السيد الصادر قدس سره والصحيح أن المصحح والمقوم للتكليف الفعلي إمكان الداعوية على فرض الوصول، كل خطاب لو وصل لحرك فهو تكليف فعلي من الآن وبعد ما وصل، كل خطاب لو وصل لحرك فهو تكليف فعلي. نعم بالنسبة للعاجز ما يفيد لأنه حتى لو وصل لا يكون محركا، فليس التكليف فعليا في حق العاجز. أما ما سوى العاجز بدنا كالناسي والجاهل والغافل فإن الخطاب فعلي في حق الجميع وإن كان النسيان مستوعبا. لما؟ لأن الخطاب لو وصل لكان محركا له، فهذا كاف في فعليته لدى المرتكز العرفي. نعم قد يرفع الخطاب في حق الناس بحديث الرافع رفع عن أمة النسيان لأنه لغوون، هذا من باب رفع شرعي لا من باب اللغوية. وأما نعم كلام في الاستيعاب لا.
كيف سيصل
لو وصل؟ لو وصل كلام اللو كافية عند الشرطية، الشرطية كافية، التقديرية كافية،
يعني لا يلتفت لأنه مناسب ولن يرى بأن هذا
فليكون، هي الشرطية التقديرية كافية مو أنها ملحوظة فيها الفعلية، لأنكم نظرتم لإمكان الداعوية على فرض الوصول هذا كافي. وبهذا الناس مستحيل أن يتذكر ومو مستحيل، فما دام يمكنه التذكر ولو كان ما تذكر بالفعل خارجا ما تذكر بس إمكان التذكر موجود، إذن يصدق عليه أنه مكلف إذ لو وصله لتحرك من قبله، هذا كاف عند العرف. ولذلك يرون أوامر الدولة الصادرة من البرلمان شاملة للجميع حتى للغافل حتى للناس، يقولون لأنه لو وصله لأمكنه أن يبتدئ.
لا يخاطب بعنوان أنه ناسي،
لا طبعا بعنوان بالغ عاقل، بالغ عاقل نبت الشعر كذا لا
ولا بعنوان ناسي سيبتهاب.
وأما إذا لم يكن مستوعبا فلا موجب للتوقف في شمول الخطاب حتى بناء على المبنى الأول، أي حتى لو قلنا بأن المقوم للخطاب الفعلي الداعوية
فعليا لابد أن نفرق بين الناس المستوعب والناس غير المستوعب. إذ المفروض أن من نسي شيئا في الصلاة ثم تذكر بعد الصلاة فإنه يقال ما خوطب به، وهو الطبيعي بين الحدين لم ينسه، وما نسيه وهو الفرد لم يخاطب به، فما أمر به لم ينسه وما نسيه لم يؤمر به، فبأي مبرر يقال بأنه لم يخاطب بالخطاب الأول وإنما تمحض خطابه بالإعادة؟ والمفروض أنه لم يخاطب بالفرد الذي نسيه وإنما خوطب بالطبيعي، ويكفي في فعلية خطابه في الطبيعي ذكره في وقت أو في آن من آنات ما بين الحدين. هذا تمام الكلام في الوجه الأول، وهو إثبات اختصاص حديث لا تعاد بالناسي وعدم شموله للجاهل. الوجه الثاني ما ذكره سيدنا قدس سره من أنه قد يدعى أن حديث لا تعاد ليس في مقام البيان من جهة المستثنى منه، وإنما هو في مقام البيان من جهة المستثنى. والسر في ذلك أنه قد يدعى أن ظاهر سياق الحديث حيث نص على الخمسة بعناوينها أنه في مقام بيان أهمية الخمسة، وأنها أركان وأنها فرائض، فمقتضى ذلك أن الإخلال بها ولو عن سهو أو جهل موجب لبطلان الصلاة، فهو في مقام البيان من جهة الخمسة. وأما لو حصل الإخلال بغير الخمسة فهو أفاد صحته في الجملة لكنه ليس في مقام البيان من جهته. وبما أن الإطلاق يتوقف على كون المتكلم في مقام البيان، فإذا لم يكن الإمام في مقام البيان من جهة المستثنى منه فلا يصح التمسك بإطلاق المستثنى منه لإثبات الصحة حتى في حال الجاهل قصورا أو تقصيرا، لأنه أساسا ليس في مقام البيان من جهة المستثنى منه. قال وقد يدعى أن الحديث لا إطلاق له لعدم كونه في مقام البيان إلا من ناحية الخمسة، فهو مسوق لبيان أهمية هذه الأمور وأن الصلاة تعاد من أجلها، وأما ما عدا الأركان فليس الحديث في مقام بيان حكمه، وأنها لا تعاد مطلقا أو في الجملة كي ينعقد له الإطلاق. فإذا لم ينعقد له الإطلاق اقتصرنا على القدر المتيقن، والقدر المتيقن صورة النسيان. ثم قال وفيه أن هذه الدعوة أوضح فسادا من الأولى، فإن ظاهر تعقيبه على ما في الصدر بقوله والتشهد سنة والقراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة، أن الأظهر أنه في مقام البيان من جهة المستثنى منه، وقد يشكك في كونه في مقام البيان من جهة المستثنى، وليس العكس، إذ بعد تعرضه لذكر بعض السنن وتعقيب ذلك بقوله ولا تنقض السنة الفريضة يظهر منه أنه في مقام بيان أن الإخلال بالسنة عن عذرين لا يوجب نقض الفريضة. وبالتالي فما تكفل به المستثنى منه هذا وهو شنو؟ وهو أن الإخلال بالسنة عن عذرين هل يوجب نقض الفريضة أم لا؟ وقد ذكره بعنوان، بعنوان لا تعاب وبعنوان لا تنقض السنة الفريضة، فكيف يدعى مع ذلك أنه ليس في مقام البيان من جهة المستثنى منه كي لا يتمسك بإطلاقه؟ زين، نعم يمكن دعوى العكس بأن يمنع الإطلاق في الخمسة وأن الحديث لا يدل إلا على الإعادة فيها في الجملة قبال السنن، فإن لهذه الدعوى مجالا وإن كانت ساقطة أيضا كما لا يخفى، إذ الظاهر من ذكر الخمسة بعناوينها التفصيلية أنه أيضا في مقام البيان من جهة المستثنى منه والمستثنى. وأما نفي كونه في مقام البيان لما عدا الأركان مع أنه المقصود الأصلي أصلا بيان حكم غير الأركان الذي سيق من أجله الكلام فهو في حيز المنع جدا، حيز يقول ما جت في النجف إلا في السبعينات كلمة حيز، وإلا ما كان في حيز، حيز كانوا ولا ينبغي الإصغاء إليه بل قد عرفته. لاحظوا هذا السطر، إذا ما أدري بعد السيد قايل إن له مقرر أضافه لأنه يتنافى معه، بل قد عرفته. وين عرفته؟ أن إطلاق الحديث شامل لصورة العمد أيضا، بل قد عرفته أن إطلاق الحديث شامل لصورة العمد أيضا لولا هذا الانصراف المانع، بينما ما ذكره في الأول يعني من السابق أنه أصلا لسان لا تعاد خارج تخصصا عمن كان ملتفتا أو متعمدا. وعلى الجملة فلا مجال لإنكار الدلالة على الإطلاق الشامل للجهل والسهو والمنع عن ذلك في غير محله. زين، الوجه الثالث قصير نذكره، دعوى الإجماع على إلحاق الجاهل بالعامد، وقد أشكل عليه بأن جعله مؤيدا فضلا عن الاستدلال به غريب جدا، فإن مورد الإجماع الذي ادعاه السيد الرضي وأقره عليه أخوه الأجل علم الهدى على ما حكاه شيخنا الأنصاري إنما هو الجاهل المقصر لا مطلق الجاهل، ولذا استثنوا منه الجهر والإخفاء والقصر والإتمام، قالوا فإنه في موارد الجهر من جهر في موضع الإخفاء أو أخفى في موضع الجهر صحت صلاته ولو كان مقصر، جعلوه استثناء من الإجماع. وكذلك من صلى تماما في موضع القصر فوقعوا في كيفية الجمع بين الصحة والعقاب في حيص وبيص، وذهبوا في التفصي عن الإشكال يمينا وشمالا، وسبق البحث في هذا. وأما القاصر فلم يقم في مورده إجماع ولم تثبت دعواه من أحد، فلو كان ثمة إجماع فمورده المقصر، وكلامنا فعلا في الجاهل القاصر. يأتي الكلام في بقية الأجوبة.